الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن يزيد ابن رومان عن صالح بن حوات بن جبير أمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو وجعل الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. عرفنا أن هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وعرفنا كيفية هذه الصفة، والحديث ظاهر في المعنى، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى طائفتين وجعل طائفة وجاه العدو للحراسة، فصلى بالذين معه ركعة، فلما قام إلى الثانية ثبت قائما وأتموا ركعتهم المتبقية لهم من صلاتهم ثم سلموا، وما زال النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا في قيامه. ثم اتجهوا إلى العدو وجاءت الطائفة التي بالحراسة، فأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه في الركعة الثانية، فصلى بهم تلك الركعة ثم جلس التشهد وثبت جالسا، فقامت الطائفة التي خلفه وأتمت الركعة الثانية، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة التشهد ثم سلم بهم. فهذه هي الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. قال عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. وهذه الصلاة سميت، أو هذه الغزوة سميت بذات الرقاع، لأن هناك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من جعل الرقاع على قدمه. وقد ذكر أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين أنهم كانوا ستة يتعاقبون على بعير لقلة الظهر، ستة يتعاقبون على بعير، يركب الأول ثم يركب الذي بعده ثم يركب الثالث والرابع، يتعاقبون فيما بينهم لا يجتمعون على البعير مرة واحدة، وإنما يركب الواحد مسافة من الأرض ثم ينزل ويأتي الثاني ويركب مسافة من الأرض، وهكذا كانوا يتعاقبون على بعير واحد لقلة الظهر. قال فنقبت أقدامنا أي من الحجارة بكثرة مشيهم وقلة ركوبهم، فإنهم يتعاقبون على بعير واحد وهم ستة فركوبهم قليل ومشيهم كثير. فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدمي وتساقط أظفاري من شدة ما حصل به من البلاء في سبيل الله عز وجل، تحملوا ذلك في سبيل الله عز وجل، فحصل به من البلاء والشدة إلى أن تساقطت أظفاره، نقبت قدمه وتساقطت أظفاره، فجعلوا الخرق على أقدامهم، فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع. نعم، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تحملوا هذه الشدائد من أجل الله عز وجل، وأجرهم على الله، أجرهم على الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. قال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم، ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم، وفيه إتمام المؤتمين قبل إمامهم، وهذا مما لا يشرع إلا في مثل هذه الصورة. نعم، في مثل هذه الصورة وفي نظائرها. أما أن يتعمد الإنسان ذلك من غير عذر فإن هذا مما لا يشرع، أن يتم المؤتم قبل إمامه. وحصلت هذه القضية في غير صلاة الخوف، في قضية ذلك الرجل مع معاذ رضي الله عنه حين كان يخطب بهم في صلاة الفجر ويقرأ بسورة البقرة، فهناك من الصحابة من شق عليه ذلك فانفصل وأتم صلاته أي قبل إمامه من أجل ذلك الحرج والشدة التي حصلت في صلاة معاذ رضي الله عنه قبل أن ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالأصل أن المؤتم يتابع إمامه من أول الصلاة إلى آخرها ولا يتم صلاته قبل إمامه. ها؟ نعم، أنكر عليه لما كان قرأ بهم سورة البقرة. نعم، في صلاة العشاء، أنا قلت الفجر. لا 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 لا، في صلاة العشاء. نعم، في صلاة العشاء بعد ذلك انكر عليه وترك. اي نعم. ها؟ لا لا لا، اللي تغلب ما انكر عليه. لا لا لا، انكر على معاذ. نعم رضي الله عنه، اما ذاكر الرجل ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، فعل ذلك في صلاة العشاء، كان يتأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء بسورة البقرة. على كل، هذا هو الأصل، أن المؤتم يصلي بصلاة إمامه ولا يتم صلاته قبل إمامه إلا في صلاة الخوف وما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية. قال: ثم ثبت قائما، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، أي للحراسة، وقد أتموا صلاتهم، فصفوا وجاه العدو، فصفوا وجاه العدو، وفيه استحباب التصاف في مواجهة الأعداء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا في تلك المعارك التي كانت في تلك الأزمان، فكانوا يتصافون صفوفا ويحصل بذلك ما يحصل من القوة ومن التآزر والتناصر والثبات. قال: ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية من أجل أن تأتي الطائفة التي في الحراسة، أطال الركعة الثانية من أجل أن تأتي الطائفة التي في الحراسة وتدرك معه عليه الصلاة والسلام رجعة. وأخذ من هذا بعض العلماء إلى أن الإمام إذا طول في ركن من الأركان من أجل أن يدرك الصلاة بعض الناس بعض من هو في المسجد مثلا أن هذا ما يشرع، يعني قد يشعر الإمام في أثناء ركوعه بدخول بعض الداخلين فيطيل من الركوع حتى يدرك من دخل تلك الركعة، فإن فعل ذلك من غير أن يحصل حرج ومشقة على المصلين فإن هذا مما يشرع. وفي ذلك نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم مشروعية ذلك ورأى أن هذا العمل شبيه بالرياء كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة، فذهبوا إلى عدم مشروعية هذه الإطالة من أجل أن يلحق بعض الداخلين نعم ركعة من الركعات، وأن هذا من قبيل العمل للغير أطال من أجل الداخلين وأن هذا شبيه بالرياء. وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك الإمام أحمد وجماعة ممن مضى، إذا لم يحصل حرج على المصلين، وهذا هو الصواب. وهذه المسألة ما هي مسائل الرياء، هو ما عمل عمل من أجل الناس، نعم هو عمل عمل من أجل الله عز وجل، أطال في ذلك الركن ليدرك من يدرك الركعة فهو يريد وجه الله عز وجل ويريد الإحسان إلى أولئك القوم، يبتغي من ذلك وجه الله عز وجل، ما فعل هذا رياء لأحد، وإنما فعل هذا يبتغي وجه الله عز وجل من أجل أن يدرك أولئك الركعة ولا تفوتهم، ففعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل لا من قبل الرياء للخلق. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام حتى تدرك تلك الطائفة التي في الحراسة الركعة، فأطال من أجل هذا المقصد. وهكذا أطال النبي عليه الصلاة والسلام في ركن من الأركان لمقصد آخر، فما هو؟ في صلاة الكسوف نعم عند أن صعد نعم الحسن أو الحسين على ظهري وهو ساجد كما في حديث شداد بن هاد في المسند عند أبي داود، ارتحله ولده الحسن أو الحسين فأطال النبي عليه الصلاة والسلام السجود حتى انصرف بنفسه، فأطال من أجل هذا الأمر. فالإطالة من أجل إدراك بعض الداخلين للركعة أولى وأولى. فعلى كل هذا مما يشرع ولا يدخل في الرياء ولا في العمل الفاسد، لكن بشرط أن لا يشق على المصلين، ما يطيل إطالة تحصل بها المشقة، يعني هو في الركوع مثلا فسمع بعض الداخلين فأطال، ثم سمع شخصا آخر نعم قد دخل فقال نطيل من أجل الثاني، ويأتي والثالث والرابع والخامس، ما هو صحيح مثل هذا الأمر. إن الله مع الصابرين، لا ما يشغل الناس، خطأ، ما يشغل المصلين، إن الله مع الصابرين ما يشغل المصلين، أي نعم، لكن يدخل بأدب. إن أطال الإمام فله ذلك، وإن لم يطل ليس عليه في ذلك لوم، وإن أراد أن يطل بالشرط الذي ذكر، يطيل إطالة لا يحصل بها المشقة. وهكذا كان بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه يطيل في الركعة الأولى من صلاة الفجر من أجل أن يدرك الناس الركعة، الأولى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يطيل في صلاة الظهر في الركعة الأولى، فإن الناس يأتون لصلاة الظهر بعد نوم، فقبل الظهر تكون القيلولة، فكان يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك الناس صلاة الظهر. كل هذا من هذا القبيل، لا يدخل هذا في الرياء ولا ما يشبه الرياء، لكن تكون الإطالة كما عرفنا لا يحصل بها مشقة على المصلين. وفي بعض الأوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف أيضا من أجل الغير، كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف من صلاته، ولا فرق بين الإطالة وبين التخفيف كما جاء في حديث أنس في الصحيحين وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. قال: ثم ثبت قائما. وفيه مشروعية إطالة الركعة الثانية على الركعة الأولى لسبب من الأسباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أطال الركعة الثانية أكثر من الأولى، فثبت قائما وأطال حتى تدرك الطائفة التي في الحراسة تلك الركعة معه. والأصل أن الركعة الثانية تكون أخف من الأولى، هذا باعتبار نعم الأمر الغالب، وإلا قد جاء ما يدل على خلاف ذلك، لكن الأمر الغالب أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. قال: ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم أي فرادى، وليس المعنى أنهم اتخذوا إماما لهم، وإنما أتموا منفردين. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا إلى جهة العدو، فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا، والقول في هذا الجلوس كالقول في ذلك القيام أنه أطال الجلوس من أجل أن يدرك الناس معه السلام، أن تدرك الطائفة الثانية معه السلام. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم قبل سلام الإمام لقول ثم سلم بهم، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه السنة أنهم أتموا لأنفسهم قبل سلام الإمام. وإن كان الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أنهم يتمون لأنفسهم بعد سلام الإمام، أن الإمام يسلم من صلاته فإذا سلم أتموا لأنفسهم، لكن ما قاله الإمام مالك رحمه الله خلاف ما يدل عليه هذا الحديث، فإن في هذا الحديث أنه سلم بهم، أنهم أتموا لأنفسهم قبل أن يسلم الإمام ثم سلم بهم، فلم يتموا صلاتهم بعد سلام الإمام. والأصل في حق المسبوق متى يتم صلاته؟ بعد سلام الإمام، نعم، لكن هنا أتموا وهو منتظر لهم، نعم منتظر لهم، فأتموا صلاتهم وهو نعم باق في جلوسه فسلم بهم، وهذا من قبيل العدل بين الطائفتين، الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت معه السلام، فتلك أدركت التحريم والأخرى أدركت التسليم، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام بين الطائفتين. قال: رجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة، هذا بين يتعلق بهذا الحديث، وبعد ذلك دخل المؤلف في حديث جابر وهو الحديث الذي ختم به هذا الباب وهو باب صلاة الخوف. نؤجل الكلام عليه لدرس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى كتاب التوحيد.